بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في من باع شيئان باعتقاد أنه ملك غيره فتبين أنه ملكه، كما لو باع دار أبيه لاعتقاد أن أباه حي ثم تبين موت أبيه قبل العقد. فهنا حكي عن العلامة القول بالبطلان، والبحث فعلان في جهتين: الجهة الأولى في إثبات صحة العقد، عليكم السلام ورحمة الله، والجهة الثانية في أن العقد هل يتوقف نفوذه على الإجازة أم لا يحتاج إلى الإجازة. فالكلام في الجهة الأولى، هل أن العقد صحيح أم لا؟ ذكر العلامة وجوها ثلاثة لإثبات البطلان. الوجه الأول أن الولد عندما قصد بيع الكتاب أو عندما قصد بيع الدار، قصد بيع الدار عن الأب لا عن نفسه، والآن هو يريد إجازة هذا العقد عمن؟ عن نفسه. فما قصد وهو البيع عن الأب لم يجز، وما أجيز وهو البيع عن النفس لم يقصد، إذن فالعقد باطل من جهة عدم تطابق الإجازة مع المجاز. الشيخ قدس سره أجاب عن هذا الوجه بأنه هو عندما باع عن أبيه قال: بعت هذه الدار عن أبي، وهو يعتقد أن أباه حي، يعني يعتقد أن أباه هو المالك. فهو عندما قال بعت الدار عن أبي، يعني بعت الدار عن أبي من حيث كونه مالكان، إنما بعت الدار عن من حيث أنه مالكون، وحيثية المالكية حيثية تقييدية في القصد، ومعنى أنها حيثية تقييدية يعني أن البيع لبا عن المالك، وأما ذكر الأب فهو من باب التطبيق ليس إلا. فقوله بعت الكتاب أو الدار عن أبي من حيث أنه مالك، يعني بعت الدار عن المالك، وطبق المالك على الأب لاعتقاده أن أباه حي، فتبين أن التطبيق خطأ وأن المالك هو وليس أبوه، إذن فهو قد قصد البيع عن نفسه، بما أنه قصد البيع عن المالك الواقعي والمالك الواقعي هو وليس أباه، إذن فقد قصد النقل شنو؟ عن نفسه. فبالنتيجة قصد البيع عن الأب غير قادح، لأنه قصد البيع عن الأب من حيث كونه مالكا، فقد قصد البيع عن المالك وهو المالك واقعا، إذن قصد البيع عن نفسه، فتطابقت الإجازة مع العقد المجاز. إذن الدليل الأول على البطلان الذي ذكره العلامة غير تام من هذا الدليل. فإن قلت بأنه يعتبر في نفوذ العقد مقارنته لطيب نفس المالك بمقتضى قوله إلا أن تكون تجارة عن تراضين، مقتضى الآية أن نفوذ العقد منوط بمقارنة العقد لطيب نفس المالك، وهذا عندما أنشأ العقد ما كان طيب النفس بنقل الدار عن ملكه، كان طيب النفس بنقل الدار عن أبيه، فالمقارنة التي حصلت هي مقارنة العقد لطيب نفسه بنقل مال غيره، لا مقارنة العقد لطيب نفسه بنقل ماله بنقل ملكه. إذن شرط المقارنة وهو مقارنة العقد لطيب نفس المالك، هذا الشرط لم يتحقق، باع الكتاب عن أبيه، صحيح هو في الواقع ملكه لكنه ما قصد البيع عن نفسه، يعني ما اقترن العقد بطيب نفسه بنقل ملكه، فهذا البيع باطل. الشيخ يقول هذا الكلام لو سلمنا به فمعناه أن جميع أنواع العقد الفضولي شنو؟ باطلة، لا خصوص محل كلامنا، من باع كتاب أبيه معتقدا أن أباه حي ثم تبين أن الكتاب ملكه، لا خصوص هذه الصورة، جميع أنواع بيع الفضولي باطلة. لما؟ لأنه لم يقترن فيها العقد بماذا؟ بطيب نفس مالك، ولذلك الشرط هو أن يكون تأثير العقد منوطا بالرضا، ولأجل هذا الشرط اعتبرنا الإجازة حتى يتحقق بالإجازة طيب النفس بتأثير العقد، وإلا فليس الشرط هو المقارنة. إذن هذا هو الدليل الأول للعلامة ورده، نقرأ هذا الرد. أقول أما قصد، هذا يشير إلى الدليل الأول من أدلة العلامة على بطلان شنو؟ على بطلان الفضولي في المقام. أما قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح وقوعه، خلي يكون قصد النقل عن الأب، لما؟ لأنه يعني العاقد إنما قصد نقل الدار عن أبيه من حيث كونه مالكا، ولم يقصد نقل الدار عن أبيه مطلقا، قصد نقل الدار عن أبيه من حيث كونه مالكا، فالحيثية يعني حيثية المالكية حيثية تقييدية، وحينئذ فذكر الأب مجرد تطبيق ليس إلا. ففي الحقيقة إنما قصد النقل عن المالك الواقعي، تمام، لكنه أخطأ في اعتقاد أن المالك الواقعي هو أبوه، تبين أن التطبيق خطأ وأن المالك الواقعي هو، إذن بالنتيجة فقد قصد البيع عن نفسه، فتطابقت الإجازة مع المجاز، مو الشرط هو التطابق، التطابق حصل، حصل الشرط. وقد تقدم توضيح ذلك في عكس المسألة، وهو ما لو باع ملك غيره لأنه يعتقد ملكه ثم تبين أنه ملك غيره، قصد البيع عن المالك الواقعي وطبقه على نفسه خطأً، كذلك الكلام في المقام. نعم نعم، هذا إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى دفع دخلين، يعني كأن واحد يقول له خوب أنت استرحت من مشكلة طلعت عليك مشكلة أخرى، وهي مشكلة شنو؟ أنه يعتبر في نفوذ العقد المقارنة، مقارنة العقد لطيب نفس المالك، وهذا مو متحقق في المقام. في المقام ما طابت نفسه بنقل داره، طابت نفسه بنقل دار أبيه لا بداره. نعم، من أبطل عقد الفضولي لأجل اعتبار، ليش أبطل عقد الفضولي؟ لأجل اعتبار مقارنة طيب نفس المالك للعقد، لابد أن يتقارن، قوي البطلان عنده هنا. ليش يبطل عنده هنا؟ لعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه، وإن طابت نفسه بنقل شنو؟ ملك غيره. خب فالشيخ يقول هذا، خب هذا يبطل شنو؟ هذا لو تم يبطل شنو؟ جميع أنواع العقد الفضولي لا خصوص محل الكلام. إحنا محل كلامنا بناء على أن عقد الفضولي صحيح، وإنه يدخل هذا باطل من أساسه. ولذا نقول نحن، شو تقولوا أنتم؟ كما سيجيء، نقول نحن كما سيجيء باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد. يعني من باع كتاب أبيه ثم بعد ذلك عرف أنه الكتاب ملكه يجيز عقده السابق حتى يتحقق طيب النفس. ولذا نقول نحن كما سيجيء باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد. لما؟ لعدم حصول طيب النفس حال العقد. هذا التفريع ولذا اعترض عليه المحقق الأصفهاني، هذا ايش جاب هذا الهد. إذا المقارنة شرط ما تفيد الإجازة بعد. ولذا ظاهر عبارة الشيخ، لأن المقارنة شرط لذلك احنا طبقنا هذا الشرط باشتراط شنو؟ اشتراط الإجازة، والحال بأن اشتراط الإجازة ما يحقق شرط المقارنة، فلا يصح هذا التفريع. ينبغي أن يوضح الشيخ بأنه لكننا لا نشترط المقارنة، بل نعتبر طيب النفس ولو لاحقا، ولذلك اشترطنا الإجازة، مو لأجل اعتبار المقارنة اشترطنا الإجازة. لأجل اعتبار المقارنة ما تفيد الإجازة بعد حينئذ، لأن المقارنة غير حاصلة. صار معلوم العبارة؟ ولذا لذا يعني شنو؟ لذا يعني لأجل اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد، نقول نحن كما سيجي باشتراط الإجازة. نعم.
الذي يفهم من عبارة الشيخ
أنه
ولذا عاد على
نكتة
طيب النفس،
لابدية
طيب النفس،
فإذا ما يصير تفريع،
لا هو ناظر لنكتة،
فإذا ما يصير تفريع، فإذا ما يصير تفريع،
فرع على الكل ما فرع على التطبيق.
طيب النفس ليس محل نقاش هنا، طيب شيخنا فنيا مش العبارة فنيا، مو المهم هو الدفاع عن الشيخ، المهم إنسان يصير فني. ما هو محل الإشكال هنا في محل كلامنا؟ أما طيب النفس هو محل إشكال، لأنه بالنتيجة ستطيب نفسه بعد إذن، ستطيب نفسه، مو محل إشكال طيب النفس، محل الإشكال هو المقارنة. خب أنت الآن تقول هذا الإشكال لو ورد، هذا الإشكال هو إشكال المقارنة، لو ورد فالعقد شنو؟ باطل في المقام.
ولذا يعني ولأجل التخلص من هذا هذا معنى العبارة بعد، ولأجل التخلص من هذا الإشكال إشكال المقارنة اشترط من الإجابة، مو ولأجل اعتبار معلوم أجل اعتبار طيب النفس طيب النفس لا لا يختلف فيه أحد، مو محل إشكال في المقام أصل اعتبار طيب النفس، محل الإشكال اعتبار المقارنة، ولذا يعني ولأجل التخلص من إشكال المقارنة نحن اشترطنا الإجازة، لا هذا لا يتفرع على هذا، لاحظتم شلون؟ فالتفريع اشتباه. وأما ما ذكره انتهينا من الدليل الأول لمن؟ للعلامة. الدليل الثاني، الدليل الثاني العلامة قال بأن هذا وإن كان تنجيز لكنه تعليق، يعني هكذا يقول: بعت كتاب أبي، بعت كتاب أبي، ظاهر العقد أنه عقد منجز لكنه في الواقع معلق، كأنه قال: بعت كتاب أبي عن نفسي إن تبين أنه ميت، بعت كتاب أبي وإن كان منجزا صورة لكنه معلق لبا، يعني بعت كتاب أبي عن نفسي إن كان ميتا، والتعليق في العقود مبطل، إذن هذا مبطل. هذا مرجع كلام العلامة. بعد الشيخ يقول هذا مردود من وجهين: أولا هذا خلاف كلامك السابق، دليلك السابق تقول في دليلك السابق هو قصد النقل عن الأب، فكيف يجيز العقد لنفسه؟ معناه أنه القصد كان شنو؟ منجز لا معلق. وإلا لو هو قاصد من الأول التعليق فحينئذ شنو؟ هو يجيز عقده ما دام قصد عن نفسه. يعني أنت اختر واحدة من الثنتين، عندما قال بعت كتاب أبي هل قصد النقل عن أبيه أو قصد النقل عن نفسه؟ إذا قصد النقل عن أبيه إذن القصد منجز وليس فيه تعليق، إذا قصد النقل عن نفسه على نحو التعليق إذن دليلك الأول وهو أنه قصد النقل عن الأب فكيف يجيزه لنفسه بديل دليله شنو؟ باطل. فلا يخلو الأمر، يا قصد النقل عن الأب يا قصد النقل عن نفسه. إن قصد النقل عن الأب إذن ليس هناك تعليق، إن قصد النقل عن نفسه هناك تعليق، لكن الإشكال السابق وهو عدم تطابق الإجازة مع المجاز لأنه أجاز لنفسه والبيع وقع للأب، هذا الإشكال موارد، ما دام قصد البيع عن نفسه فقد تطابقت الإجازة مع المجاز، فأنت يا إشكالك الأول تنازل عنه أو إشكالك الثاني لا يجتمعان معا، صار معلوم؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني بأنه ماكو تعليق في المقام، افترض صرح بعد أكو أعظام، افترض هو صرح قال بعت كتاب أبي الحي الطيب عن نفسي، افترض صرح بعد أكو أعظم تغيرت أولوها، لا خلينا صرح بعت كتاب أبي الحي الذي ما زال حيان لكن عن نفسي، لو صرح بهذا ما في تعليق. فضلا عما لو لم يصرح، لو صرح بذلك لم يكن في كلامه تعليق، فضلا عما لو لم يصرح. لما؟ لأنه نظير بيع الغاصب، بيع الغاصب يدرب الغاصب أن هذا الكتاب لغيره لكنه يبيعه عن نفسه منجزين لا معلقين، يعني يدعي السلطنة والاستقلال في هذا البيع فيبيعه عن نفسه منجزين، لا ملازمة بين بيع مال الغير وبين تعليق، يعني إذا أبيع مال الغير إذن أقصد التعليق، لا، الغاصب يعلم أن الكتاب الذي يبيعه ملك غيره ومع ذلك يبيعه منجزان لأنه يدعي الولاية والاستقلال على هذا البيع. إذن لو صرح الولد لما كان فيه تعليق، فكيف إذا لم يصرح حمله على التعليق لا معنى له.
هنا
يقول مرجع قصده إلى قصد التعليم، يقول مرجع قصده إلى قصد التعليم. افترضوا إنسان قال بعت كتاب أبي إن نزل المطر، هو ما يدري أن هذا تعليق، لبال هذا تنجيز، شو نسوي له؟ هو هذا عندما يقصد بيع كتاب أبيه عن نفسه معناه أنه قصد التعليق، وإن لم يعرف أن هذا تعليق، هذا مدعى العلامة. وأما ما ذكره من أنه في معنى التعليق، يعني إذا باع كتاب أبيه هذا في معنى التعليق، ففيه أولا مخالفته لمقتضى الدليل الأول، فإن مقتضى الدليل الأول أن البيع شنو؟ تنجيزي، لأنه قصد النقل عن الأب. أولا هذا مخالف لدليله الأول، فلا بد أن يتنازل عن أحد الدليلين. ثانيا منع كونه في معنى التعليق، هذا لا يعود إلى التعليق. لما؟ لأنه إذا فرض أنه يبيع، لأنه إذا فرض، يعني إذا فرض التصريح، الشيخ يريد يقول لأنه لو فرضنا التصريح مع ذلك ما يصير تعليق، لأنه إذا فرض أنه صرح بذلك أنه يبيع مال أبيه لنفسه، صرح بذلك كما هو ظاهر هذا الدليل، فهو إنما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في علمه، يعني يبيعه وهو ملتفت وهو عالم في علمه، يعني يبيعه وهو عالم بأن هذا المال ملك لأبيه، فبيعه كبيع الغاصب مبني على دعوى السلطنة والاستقلال على المال لا على التعليق. غايته أنه ادعى السلطنة، وفريكم لأنه علق، لا على تعليق النقل بكونه منتقلا إليه، يعني بكون الكتاب منتقلا إليه بالإرث عن مورثه، لأن ذلك لا يجامع مع ظن الحياة، يعني التعليق لا يجتمع مع اعتقاد الحياة، ويعتقد أن أباه حي، فلا معنى لأن يعلق يقول بعتك الكتاب عن نفسي إن تبين أن أبي ميت، لا معنى للتعليق مع اعتقاده أن أباه حي قهرمان وما بيشي. هذا هو. فإن قلت لماذا لا نفرق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، يعني عندما يقول بعت كتاب أبي، المراد الاستعمالي كما تفضلتم منجز، ما في أي تعليق، يعني هذه الجملة بعت كتاب أبي ما قصدها على نحو التعليق، فالمراد الاستعمالي منجز، ولكن المراد الجدي معلق، لأنه إذا كان يعلم أن الكتاب ملك أبيه وأنه لا يخرج عن ملكه إلا إذا انتقل إليه، فلا محالة بحسب مراده الجدي البيع معلق، كأنه قال بعت كتاب أبي عن نفسي إن مات أبي، وإن كان بحسب المراد الاستعمالي البيع منجز. إن قلت هكذا يقول الشيخ المدار على المراد الاستعمالي، يعني المدار على ما أنشأ، ما قصد إنشائه، وليس المدار على ما هو في باطن روحه، ما له ينشغل وش داخل روحه مش مدرينا، المدار على ما قصد إنشاؤه، المدار على شنو؟ على المراد الاستعمالي. فإذا افترضنا أن المراد الاستعمالي منجز، فحينئذ لا يرد إشكال التعليق، ولذلك قلنا بصحة عقد الفضولي، وإلا هذا الإشكال يأتي في جميع عقد الفضولي، كل عقد الفضولي فهو عقد معلق لبا وإن كان منجز صورتان، لأنه عندما يدري أن هذا الكتاب مو ملك، ملك لغيره، ويقول بعت الكتاب، معناه شنو؟ معناه بعت الكتاب عن نفسي إن ملكني الغير، أو بعت الكتاب عن فلان إن أجاز فلان، إذا لم يجز فلا، مع أنه في الصورة منجاز، وهذا لا يقول به أحد. خب، اللهم، دعاء عند الغروب زين، اللهم إلا أن يراد أن القصد الحقيقي، يعني المراد الجدي، إلى الناق المعلق على تملك الناقل وبدونه، يعني وبدون القصد الحقيقي، فالقصد صوري على ما تقدم من المسالك من أن الفضول والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، يعني هناك مراد استعمالي، هناك مراد جدي. الفضولي قصد المراد الاستعمالي ولم يقصد المراد الجدي، بمعنى أن مراده الاستعمالي منجز إلا أن مراده الجدي معلق. لكن فيه حينئذ أن هذا القصد الصوري كافي، ما دام هو القصد الصوري منجز، المدار على القصد الصوري، يعني على المراد الاستعمالي، فهو كافي. ولذا قلنا بصحة عقد الفضولي، مع أن المراد الجدي في عقد الفضولي شنو؟ معلق، يعني معلق على الإجازة. ومن ذلك، هذا يجي إلى الدليل الثالث الآن من أدلة العلامة. الدليل الثالث من أدلة العلامة، قال العلامة: من يبيع شيئاً وهو ملتفت إلى أنه ملك غيره، يبيع شيء وهو ملتفت إلى أنه شنو؟ ملك غيره لا ملك نفسه. من يبيع شيئا وهو ملتفت إلى أنه ملك غيره لا ملك نفسه، هذا عابث. معنى عابث؟ يعني ليس عنده قصد جدي نحو العقد، لأنه يدري هذا كتاب مو ملكه، فليس عنده قصد جدي نحو العقد. هكذا العلامة في دليله الثالث قال، يقول الشيخ خلي يكون جهنم، ما عنده قصد جدي نحو العقد، جهنم. على أي حال، أنشأ العقد أو لا؟ يعني المراد الاستعمالي حاصل أو لا؟ إذا المراد الاستعمالي حاصل كفى ذلك، متى ما لحقته الإجازة أثر أثره. ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره أخيرا. شنو اللي ذكره أخيرا؟ من كونه، يعني من كون الفضولي، كالعابث عند مباشرة العقد. ليش كالعابث؟ معللا بعلمه بكون المبيع لغيره، ما دام يعلم أن المبيع لغيره إذن هو عابث في نقله. يقول الشيخ ظهر ضعفه، علمه بكون المبيع لغيره غير يأثر على المراد الجدي، خب ما يأثر على المراد الاستعمالي، المدار على المراد الاستعمالي. وكيف كان، كيف كان، يعني سواء مناقشاتنا التي ناقشنا بها العلامة وردت عليه أو لا ما وردت عليه، أكو إشكالات أخرى. كيف كان إحنا ما عدنا شبهة في أن هذا العقد شنو؟ صحيح، إلا أن ظاهر المحكي من غير واحد اللزوم. هذه الجهة الثانية في المسألة، قلنا المسألة في جهتين، جهة الأولى أن العقد صحيح أو لا، هذه سبق الكلام فيها، خلاص عقد صحيح. جهة الثانية بعد الفراغ عن صحة العقد، هل يحتاج إلى إجازة أو يلزم بدون شنو؟ بدون إجازتين. هذه الجهة الثانية في الحاجة إلى الإجازة وعدمها. يقول الشيخ لا إشكال في صحة العقد، إلا أن شيخنا، هذه هم عبارة الشيخ فيها اشتباه، لا معنى للاستدراك هنا، فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن الظاهر لزوم العقد. شو معنى؟ بل ترقي يصير بعد، لا إشكال في صحة العقد، بل ظاهر المحكي عن غير واحد شنو؟ هو اللزوم. نترقى من الصحة إلى اللزوم، مو نستثني من الصحة اللزوم. لا إشكال في صحة العقد، لكن جماعة قالوا لازم، لا يصح الاستدراك. استدراك اللزوم من الصحة لا معنى له، إنما يصح شنو؟ الترقي. وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في صحة العقد إلا أن إذا تقرأ يعني كأن واحد استشكل بصحة العقد، بينما هو يريد أن يقول لا، قال بعض بما هو أكثر من الصحة، قال بعض بالشنو باللزوم. الإجازة خب ما مو معلوم، نتكلم عن الإجازة.
لا
مو الإشكال في العبارة، إشكال فني، خب مو إشكال على المطلب، إشكال على تعبيرك مو صحيح. صحيح مرادك هذا، تعبيرك مو صحيح، كلام إشكال على العبارة مو إشكال على المطلب. إلا أن ظاهر المحكي من غير واحدين لزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة. لماذا؟ يقول ما هو وجه الحاجة إلى الإجازة؟ ليش احنا نحتاج إلى الإجازة؟ نحتاج إلى الإجازة من أجل أمرين. الأمر الأول الانتساب، ما لم يجز لا ينتسب العقد إليه. هذا العقد كان صادر من الفضولي، لا ينتسب إلى المالك إلا بالإجازة، فالإجازة من أجل تحصيل الانتساب. يقول خل الانتساب في المقام حاصل، لأن المالك هو العاقد، باع كتاب أبيه لاعتقاد أن أباه حي، ثم تبين أنه شنو أبو، وأنه هو المالك، فاتحد المالك والعاقد. بما أنه اتحد المالك والعاقد، الانتساب حصل قهرًا، رغم على أنفه انتسب العقد إليه لأنه تبين أنه هو المالك، تمام لولا؟ إذن فبالنتيجة الانتساب حاصل قهرًا، فلا حاجة إلى الإجازة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الغرض من الإجازة نقل الكتاب عن نفسه، لا نقل الكتاب عن غيره. هو عندما قال بعت كتاب أبي فقد نقل الكتاب عن أبيه، فإذا أجاز حول النقل من كونه عن أبيه إلى كونه عنه، فالغرض من الإجازة مضافا إلى الانتساب هو تحقيق كون النقل عن نفسه لا عن أبيه، وهذا هم حاصل ما يحتاج إلى الإجازة. لما؟ لأنه قصد بيع الجزئي، قصد بيع ذاك الكتاب. قال قصدت بيع ذلك الكتاب الأزرق، يعني قصدت نقل ذلك الكتاب الأزرق. ومن الواضح أن ذاك الكتاب الأزرق ليس إلا شنو؟ ليس إلا له، مو لأبي، أبوه مات. بما أنه قصد نقل الجزئي، قصد نقل الجزئي قصد للنقل عن النفس، لأن الجزئي ملك له. ما دام قصد نقل ذلك الكتاب بعينه، وذلك الكتاب بعينه ملكه، إذن فقد قصد النقل شنو؟ عن ملكه. يعني هذا قصد ضمني، قصد بيع الجزئي متضمن لقصد نقله عن مالكه، وأنا مالكه، إذن فقد قصدت النقل عن نفسي، فلا حاجة إلى الإجازة، لا من حيث الانتساب ولا من حيث شنو قصد النقل عن نفسه. يقول وعدم الحاجة إلى الإجازة لما؟ لأن المالك هو المباشر للعقد، فاتحد المالك والعاقد، فالانتساب قولوا شنو حصل، تحد المالك والعاقد، فحصل الانتساب قهرين، فلا وجه لإجازة فعل نفسه، تمام لولا؟ هذا باقي دخلوا بيتنا هذا الحمد. ولأن قصده إلى نقل مال نفسه إن حصل هنا بمجرد القصد إلى نقل المال المعين، مال المعين يعني الجزئي الذي هو في الواقع ملك نفسه، إذا قصد نقل المال المعين فقد قصد ضمن شنو نقله عن نفسه. إذا حصل هذا وإن لم يشعر به، هذا العاقد ما يشعر بأنه يقصد عن نفسه، خب فهو أولى من الإذن. إحنا بنقول له أجز، ليش أجز؟ حتى تقصد عن نفسك. قصد عن نفسه بعد. إذا كان النقل عن النفس بالقاصد أولى من النقل عن النفس بالإجازة. وين دونك جمعي؟ تمام لو لا؟ بلي النقل عن النفس بالقاصد يعني نقل عن النفس بالأصالة، غير النقل عن النفس بماذا؟ بالإذن والإجازة. ذاك يصير نقل عن النفس بالتنزيل لا بالأصالة. هنا حصل نقل عن النفس بالأصالة يعني بالقاصد، فلا حاجة إلى النقل عن النفس بماذا؟ بالتنزيل يعني بواسطة الإذن والإجازة. وإن لم يشعر به فهو أولى، يعني فالنقل عن النفس بالقاصد أولى من النقل عن النفس بالإذن في ذلك، فضلا عن الإجازة. نقل بالأصالة وليس نقلا بالتنزيل. يقول إذا هذا كلامنا صحيح أن قصد بيع الجزئي قصد للنقل عن النفس، إذا هذا كلامنا صحيح وخلاصنا بعد ما نحتاج الإجازة. إذا مو صحيح العقد ما يقع له حتى مع الإجازة. لو يقعد مليون مرة يجيز ما يفيده. لماذا؟ لأنه ما قصد النقل عن نفسه، قصد النقل عن غيره. مليون مرة يجيز لا يقع النقل شنو؟ عن نفسه. فيا تقول النقل عن النفس حصل ضمنا بعد ما نحتاج للإجازة، يا تقول ما حصل فلا تفيده الإجازة المتأخرة. وإلا يعني إذا لم يقع هذا القصد ضمنا توجه عدم وقوع العقد، لأن العقد لا يقع له ولو بعد الإجازة.